إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الكريم.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة الحج الآيتين 77 و78، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء الرباني الميمون، حيث يأمرنا الله تعالى أو يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأداء الصلاة والخشوع فيها. في هذا النداء الميمون يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأداء الصلاة والخشوع فيها، ثم يأمرهم بالجهاد في سبيل الله وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله. فما هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، في هذا النداء المبارك يأمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أولا أو بداية بالصلاة، وخص منها هنا الركوع والسجود، أولا لفضلهما ثم لركنيتهما، لأن الركوع ركن والسجود أيضا ركن. وهذه العبادة هي قرة عين المؤمن والمسلم في حياته، وكانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلوة القلب المحزون هي الصلاة. ولذلك جاء في نهاية الآية قوله تعالى لعلكم تفلحون، يعني تفوزوا بالمطلوب المرغوب وتنجون من المكروه المرهوب. فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. لذلك يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم يأمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بالجهاد في سبيله ودعوة الخلق إليه بكل طريق موصل إلى ذلك من نصيحة وتعليم، وكذلك الزجر والوعظ وغير ذلك من الأمور. فالله هو الذي اختارنا من بين الناس، واختار لنا الدين ورضيه لنا، واختار لنا أفضل الكتب وأفضل الرسل. فعلينا أي يا أهل الإيمان أن نقابل هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القيام. ولذلك الله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده. ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما يشق على نفسه، ولذلك هنا جاء الاحتراز بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه قاعدة عظيمة جدا في الدين، عبر عنها علماء الأمة بقولهم المشقة تجلب التيسير، وبقولهم الضرورات تبيح المحظورات. فهذه الملة التي نتبعها إنما هي ملة أبينا إبراهيم التي ما زال عليها، فالزموها يا أهل الإيمان واستمسكوا بها، فهو الذي سماكم المسلمين من قبل ليكون رسولكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهيدا عليكم بأعمالكم وأنتم شهداء على الناس لكونكم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطة، أمة عدلة، أمة يشهدها الله تبارك وتعالى على الأمم التي سبقتهم في بين يديه يوم القيامة. فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وحدودها وجميع لوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة لمستحقيها شكرا لله تعالى على ما أولاكم من نعم، واعتصموا بالله وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا على من على حولكم ولا على قوتكم، فهو سبحانه الذي يتولى أموركم وهو الذي يدبرها لكم، فنعم المولى ونعم النصير.
بارك الله فيكم شيخنا.
وفيكم بارك.
الأوامر الربانية في هذه الآيات كثيرة، فما عددها وما هي؟ وإن كان المقصود بقوله تعالى اركعوا واسجدوا الصلاة ثم قرنها بالفلاح، فهل الفلاح هنا معنوي أم حسي؟ وما هي عقوبة المتهاون في أداء الصلاة؟
الأوامر في هذه الآية ثمانية، وهي قوله تعالى اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده، ثم جاء في الآية الثانية فأقيموا الصلاة. يعني الآن الأول قال اركعوا واسجدوا،
نعم،
أمران، ثم أجملهما في قول فأقيموا الصلاة، نظرا لأهمية هذه العبادة العظيمة، وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. فهذه ثمانية أوامر جاء ذكرها في هذه هاتين الآيتين الكريمتين. في هذا النداء المبارك أوامر تأخذ صاحبها أو تأخذ بيد صاحبها إلى الفلاح وتسوقه إلى النجاح بأمر الله تبارك وتعالى. فجاء الأمر الأول اركعوا واسجدوا. الصلاة هي الركن الركين والفرض المتين من فروض وأركان هذا الدين كما نعلم، ولذلك الثواب كل الثواب في الصلاة، وبخاصة صلاتي الصبح والعصر، يعني أن نشهدهما في وقتهما، يعني كل الصلوات مفروضة أن تصلى في أوقاتها، لكن خاصة صلاتي الظهر والعصر ألا يغيب الإنسان عنها، وأن يصليها الرجال جماعة وأن تدركها النساء في أول وقتها. فهذا أمر عظيم جدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله. في ذمة الله يعني في معية الله وفي حفظ الله ورعاية الله لهذا العبد، ومن كان الله معه فمن عليه، من وجد الله وجد كل شيء، فأي شيء فقد من وجد الله سبحانه وتعالى عز وجل. إذن القضية قضية الاهتمام والحفاظ على الصلوات، وبخاصة في أوقاتهم، وبخاصة صلاتي الصبح والعصر. وقد جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. كذلك لما فيه حتى من الفوائد، لا أقول فوائد الحسنات والثواب فقط والرفع عند الله يوم القيامة فقط، بل حتى قيل الفوائد الصحية التي تعود على المؤمن في أدائه لصلواته في أوقاته، وبخاصة صلاتي الصبح والعصر. قال بعضهم إن نسبة غاز الأوزون في الجو تكون أعلى في هذا الوقت، ثم تقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس، وأن لهذا الغاز تأثيرا مفيدا جدا لما يعرف بالجهاز العصبي، وهو منشط أيضا للعمل الفكري والعضلي. وقيل إن نسبة الأشعة فوق البنفسجية تكون أعلى ما يمكن عند الفجر، وهذه الأشعة يعني سبحان الله يعني تأتي للجسم بما يعرف بالفيتامينات وهذه الأشياء العظيمة جدا التي تؤثر فيه تأثيرا إيجابيا بفضل من الله عز وجل. فمن تكاسل عن أداء الصلوات اكتسب صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. ولذلك ربنا يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ليس صلاة أثقل على المنافق من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو
حبوا.
ولكن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا بعذر شرعي مقبول. والله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم على عن صلاتهم ساهون، ويقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لذلك لابد من الاهتمام بالصلاة والاعتناء بها. قيل إن ثابت ابن عامر ابن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين، هذا الرجل المسلم نام على فراش المرض الشديد وهو يحتضر على فراش الموت، فلما سمع الأذان أذان المغرب قال لأولاده الذين حوله احملوني إلى المسجد. قالوا نحملك أنت على هذه الحال، أنت مريض جدا، أنت تحتضر يعني. قال سبحان الله، أسمع نداءه ولا أجيبه، احملوني. فحملوه إلى المسجد فمات وهو ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى في الركعة الثانية. فهذا الرجل كان يسمع دائما وهو يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. فلما سئل وما الميتة الحسنة، قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد بين يديه. فاستجاب الله دعاءه ولبى الله عز وجل داءه، لأنه كان يحافظ على صلواته.
من إكرام الله تعالى للأمة وإنعامه عليها أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم شهيدا وشفيعا لها يوم القيامة، فكيف تشهد الأمة للناس يومها؟ وما دلالة ذلك من حيث مكانتها بين الأمم في الدنيا والآخرة؟
نعم، هذا التكريم وهذا التشريف يتمثل هنا في قوله تبارك وتعالى: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكر ذلك أيضا في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني هذه الأمة هي أعدل الأمم وهي أخير الأمم وأفضل الأمم عند الله تعالى. ولذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ، فيشهدون أنه قد بلغ. وفي رواية ابن المبارك في كتابه الزهد: فتقول الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا، بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم بلغوا، فشهدنا بما عهدت إلينا. فيقول الرب جل وعلا: صدقوا. فذلك قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
شيخنا، جاء الأمر في الآيات بالاعتصام بالله، فماذا إن لم تعتصم الأمة بربها ولم تتحد على تنفيذ أمره؟
إن لم تعتصم الأمة بربها وتتحد على أمر ربها تبارك وتعالى أكلت. وصدق من قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، في القصة المشهورة.
نعم.
وإن كانت خيالية ولكنها قصة معبرة جدا جدا. فما أكلت فلسطين إلا لما أكلت الأندلس، حتى وإن أكلت قبلها بسنوات.
نعم.
وما أكلت العراق وأفغانستان، ومن قسمت اليمن والسودان، وما أكلت كثير من بلاد المسلمين حتى في زماننا الذي نعيش فيه، إلا لما وقف المسلمون وقفة المتفرج وتفرقوا فيما بينهم وتبعثر جمعهم وتشتتت كلمتهم وأصبحوا لقمة سائغة في يد أعدائهم الذين أعملوا فيهم شعارهم: فرق تسد. ولذا يقول الشاعر: يا رب، قوم محمد قد هددوا وعلى دمارهم الطغاة توحدوا، زمر الخطوب وكل أحقاد الورى حشدت على قومي وعز المنجد، والكفر أهلوه جميعا ملة مهما تعادوا هم على قومي يد. فعلام يا أهل التقى لم تلتقوا، وعلام يا أهل الهدى لم تهتدوا، عجبا أرغم خلاف أعداء الهدى يتوحدون وشملكم يتبددوا، أتوحد الأحقاد كل خصومة ومنابت التوحيد لا تتوحدوا. إذن يجب على الأمة أن تتحد وأن تعتصم بأمر الله تبارك وتعالى فيما بينها، وألا ننسى أبدا أننا أبناء أمة واحدة. أذن في حرمها بلال الحبشي، وفتح قدسها عمر العربي، ووحد مصرها وشامها نور الدين التركي، وحرر أقصاها صلاح الدين الكردي. فنحن أبناء هذه الأمة الواحدة التي لا يجوز لنا أبدا أن نقف وقفة المتفرج عليها وهي على هذه الحال التي وصلت إليه.
شيخنا، أخيرا، ما هي الطريق أو ما هو الطريق إلى وحدة أمتنا، وما هي الوسائل المؤدية إلى ذلك؟
الطريق طويل والوسائل كثيرة، ولكن من أهمها تربية جيل العقيدة. فإن القلوب المعمورة بالعقيدة الصحيحة والإيمان تنجلي لها الأمور، ومن الصعب أن تقع في الفتن التي يقع فيها غيرها من الناس. وهذا سيراه البشرية جلية في آخر الزمان وقبل قيام الساعة وعند خروج المسيح الدجال. لن ينجو ساعتها من هذه الفتنة الحالكة إلا أهل الإيمان يقرؤون على جبهته وجبينه: كافر. لا يقرأها إلا المؤمن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لابد من تربية جيل العقيدة وهو من سيتصدى لحملات التشكيك والتشويه المسعورة التي توجه في أيامنا إلى صحيح الدين وثوابت شريعة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. جيل العقيدة هو من سيقف بالمرصاد لمروج العقائد الباطلة والأفكار الواهية التي انتشرت بين أبناء أمتنا. جيل العقيدة هو من سيخلص الأمة من كيد الكائدين وطمع الطامعين وإرجاف المنافقين والمتحولين والمتلونين والمنبطحين الذين أضعفوا الأمة أكثر وأكثر في زماننا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم شيخنا على ما قلتم وفدتم. الشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة. أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.